نعم، هو النوع الأخير تخفيف التأخير. ثم النوع الأخير هو تخفيف تخفيف الترخيص، تخفيف الترخيص. اليوم ما شاء الله الأخ أمجاد سباقة في الأجوبة. طيب، كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أننا ربما نتحدث في هذا الدرس عن التعامل مع المخالف وأدب الردود، ولكن لما تأملت وجدت أننا إذا راعينا الموضوعات الطارئة فإننا سنحدث تأثيرا على درس القواعد. وما دام أننا اتفقنا أن بعد كل ثلاث دروس يكون درس محاضرة عامة، فإننا سنمضي في دروس القواعد حتى ننهي ثلاث دروس. فالآن مضى درس، وهذا الدرس الثاني، والأسبوع والدرس الثالث، وبعد الأسبوع القادم يكون عندنا موضوع التعامل مع المخالف وأدب الردود. الأخت تقول أننا لم نتطرق لتخفيف الترخيص في الدرس السابق. أجل ذكرنا سبعة أنواع فقط. جيد، الأخوات يقولون أنهم أخذوه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. أي لم يذكر في تفريغ الدرس، ما أدري، أنا لم أنظر الحقيقة في التفريغ إلى الآن، لكن بعض الأخوات يذكرون أنهم سجلوه أو يذكرونه في الدرس الماضي. طيب، نحاول أيضا أن نستدرك هذا النقص في التفريغ ونضيفه إليه إن شاء الله. طيب، الآن معنا أيضا مجموعة من العناصر تكتمل بها أو يكتمل بها الحديث على قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه الأخت ما شاء الله ذكرت ما يتعلق بتخفيف الترخيص. لحظة شوي. طيب، هذا ما أخذناه فعلا في الدرس الماضي فيما يتعلق بتخفيف الترخيص، هو أن الشارع يبيح لك فعل الشيء مع وجود المانع منه. وذكرنا من أمثلة مشروعية الاستجمار لإزالة ما يخرج من القبر والدبر، وصحة الصلاة والاستجمار مع احتمال أن يبقى شيء من آثار الخارج. طيب، الآن نشرع في بقية العناصر أو المسائل. العنصر الخامس هو الأدلة على هذه القاعدة. أدلة هذه القاعدة على نوعين. النوع الأول الأدلة التي تثبت بناء الشريعة على التي تثبت بناء الشريعة على التيسير ورفع الحرج، مثل قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بحنيفية السمع. فهذه الأدلة تدل على أن كل تشريعات هذه الشريعة إنما هي مبنية على اليسر والسهولة، حتى ما يكون في ظاهرها شيء من المشقة. لكن هذه الأدلة ليست هي التي تعنينا في هذا المقام، إنما يعنينا الأدلة النوع الثاني من الأدلة، وهي التي تشعر بالتخفيف عند وجود المشقة، وهي التي تدل على القاعدة مباشرة، لأن القاعدة تقول المشقة تجلب التيسير. فلا بد أن نذكر من الأدلة ما يدل على أن المشقة سبب من أسباب التخفيف ورفع الحرج. وهذه الأدلة على ثلاثة أنواع: النوع الأول من الكتاب، والنوع الثاني من السنة، والنوع الثالث من إجماع أهل العلم. أما النوع الأول فيدل على أن المشقة تجلب التيسير مجموعة من الآيات، من ذلك أولا قوله تعالى في آيات الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى خفف عن المسافر، أن الله تبارك وتعالى خفف عن المسافر فأباح له أن يفطر وأن يصوم بعد ذلك مكان الأيام التي أفطر فيها، وأيضا خفف عن المريض. وهنا ربط الله تبارك وتعالى جواز الفطر بمطلق الصوم والسفر، بمطلق السفر والمرض، ربط الله تبارك وتعالى جواز الفطر بمطلق السفر ومطلق المرض. وعلى هذا فأي شيء سمي سفرا جاز للعبد أن يفطر فيه ولو لم توجد فيه مشقة. وقد اختلف أهل العلم في ضابط السفر ما هو، هل هو العرف فما عده الناس سفرا كان سفرا، وما لم يعده الناس سفرا فليس كذلك، أو هو التحديد بالمسافة، فمن قطع مسافة معينة كان مسافرا، ومن لم يقطع هذه المسافة لم يكن مسافرا. وعلى أي قول اخترنا، أو أي قول قلنا بهذا، فإن العبرة بالسفر سواء قلنا بالعرف أو قلنا بالتحديد بالمدة. طيب نعود مرة أخرى، أقول: وأيا كان الضابط فالشاهد من ذلك تعليق جواز الفطر على السفر. أما المرض فإن جمهور أهل العلم يرون أن المرض الذي يبيح الفطر وما يحصل معه مشقة للمكلف، بحيث يترتب عليه أحد أمرين: إما زيادة المرض أو تأخير البرء. وهذا القيد يخرج المرض الخفيف كوجع السن أو وجع الرأس ونحوهما مما يعرض للإنسان فلا يحصل له به مع الصوم مشقة، يعني مشقة تزيد المرض أو تؤخر برأه. وجه الشاهد من هذه الآيات واضح وظاهر، فإن الله تبارك وتعالى خفف عن العباد لأن أباح لهم أن ينقلوا الصوم من شهر رمضان إلى غيره من الأيام الأخرى التي يزول فيهم عذرهم، التي يزول فيها عذرهم. الدليل الثاني من القرآن قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أباح للمسلمين أن يخففوا من الصلاة إذا حصل لهم مشقة خوف فتنة الذين كفروا. وهذا التخفيف على نوعين: تخفيف في العدد يعني عدد الركعات. وتخفيف في الأفعال. أما تخفيف العدد فإنه مربوط بالسفر ولو لم يوجد معه خوف، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الرباعية ركعتين. وأما تخفيف الأفعال فإنه مرتبط بالخوف من العدو. فإنه يجوز للمسلم أن يصلي واقفا ويومئ بالركوع والسجود، ويجوز له أن يتحرك في الصلاة ويذهب ويجيء، وأن يحمل السلاح، وأن يصلي الفريضة على الراحلة إذا حصل له خوف من أداء الصلاة على وجهها. الدليل الثالث قول الله جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وكذلك وهذا في سورة المائدة، وكذلك في سورة البقرة في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وكذلك في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. كذلك في سورة النحل أيضا. فمجموع هذه الآيات يدل على أن الله تبارك وتعالى أباح لمن حصل له ضرورة جوع أن يأكل مما حرمه الله جل وعلا. الدليل الرابع قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، فإن الله تبارك وتعالى جعل الإكراه سببا للتخفيف، فمن أكره على كلمة الكفر وتلفظ بها مع أن قلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه في ذلك. الدليل الخامس قول الله تبارك وتعالى في آية الوضوء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إلى آخر الآية. وهي في سورة المائدة ومثلها أو قريب منها في سورة النساء. ووجه الاستدلال من هذه الآية ظاهر أيضا، فإن الله تبارك وتعالى نقلنا عن الوضوء والغسل بالماء إلى التيمم بالتراب وهو الصعيد الطيب عند أحد أمرين: الأول العجز عن استخدام الماء مع وجوده، الثاني عدم وجود الماء. فكلا هذين الأمرين سبب للتخفيف. نعم. طيب، بقي معنا آية أخيرة وهي آية الحج، هل فيكم من تذكرها؟ نعم، من تذكرها تكتب الآية، لمن استطاع إليه سبيلا. هذا ربط لا في آية أخرى الله يعافيكم اذكروها. اي نعم، فأتموا الحج والعمرة لله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه هي الآية التي أريدها، وجه الاستدلال منها ظاهر وهي تشبه آية الصوم، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا ألا نحلق طيب أقول فإن الله تبارك وتعالى أمرنا ألا نحلق رؤوسنا حتى يبلغ الهدي محله، لكن قد يوجد للإنسان في بعض الأحيان حالات يشق عليه فيها أن يبقى دون أن يحلق، كأن يكون مريضا يحتاج إلى حلق شيء من شعره أو في رأسه أذى، وقد استنبط أهل العلم من مجموع هذه الآيات أن المشقة إذا وجدت في طريق العبادة كانت سببا للتخفيف فيها. طيب، أما من السنة فإن الدلائل في الحقيقة كثيرة جدا، نقتصر منها على دليلين. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم في مسندك وصححه، وهو صحيح بمجموع طرقه. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالتخفيف عن أمته بثلاثة أسباب: الأول الخطأ، والثاني النسيان، والثالث الإكراه. ولكل واحد من هذه الأسباب تفاصيل يذكرها الفقهاء في كتبهم ويذكرها أيضا الأصوليون، ولكن كلام الأصوليين يكون أقرب إلى التأصيل منه إلى التفريع. الدليل الثاني من السنة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأسباب مختلفة، فمنها السفر، ومنها أنه جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر، وأراد بذلك أن لا يحرج أمته، وأراد بذلك أن لا يحرج أمته. وأما النوع الثالث من الأدلة وهو الإجماع، فإن المتأمل في أفعال الصحابة وأقوالهم يجد أنهم يراعون المشقة ويجعلونها سببا للتخفيف، وأكتفي من ذلك بقصة واحدة رواها البخاري في صحيحه عن أبي برزة الأسلمي أنه كان في الأهواز وكانوا في جيش للمسلمين، فربط خيله وقام يصلي فانفلتت خيله فتبعها حتى أدركها ثم رجع بها وأتم صلاته، فقال رجل من الجيش: انظروا إلى هذا الشيخ، ترك صلاته وانصرف إلى فرسه. فقال أبو برزة الأسلمي: والله ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت من تيسيره، وإن بيتي لبعيد فإن أنا تركتها لم أرجع إلى أهلي إلا بالليل. ففهم أبو برزة من مجموع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم أن المشقة إذا وجدت في طريق العمل الشرعي أو وجدت في طريق التكليف أنها سبب للتخفيف، والوقائع في ذلك كثيرة. هذا ما يتعلق بأدلة القاعدة، ثم ننتقل بعدها إلى النقطة السادسة وهي أسباب المشقة الجالبة للتيسير. نريد بالأسباب الطرق التي إذا وقعت كانت سببا صالحا للتخفيف ورفع الحرج. وهذه الأسباب كثيرة، حاول بعض أهل العلم أن يحصرها في 7 أسباب، فذكروا ما يلي: أولا السفر، وقد سبق ما يدل على أن السفر سبب من أسباب التخفيف، يعني أنه يجلب المشقة التي تجلب التيسير، أنه سبب للمشقة التي تجلب التيسير. السبب الثاني المرض. السبب الثالث النسيان. السبب الرابع الإكراه. والسبب الخامس الجهل. والسبب السادس عموم البلوى. ونريد بعموم البلوى ما يتكرر وقوعه للمكلفين أو لمكلف واحد بحيث يعسر الاحتراز منه أو لا يمكنه الاستغناء عنه. نريد بعموم البلوى كل فعل يتكرر وقوعه للمكلفين أو للمكلف بحيث يعسر الاحتراز منه أو لا يمكن الاستغناء عنه. السبب السابع هو النقص، ونريد بالنقص ما يعود إلى نقص في البدن أو أحد أعضائه، ويدخل ضمن ذلك الصغر والجنون والعتاة والنوم والإغماء والسكر، كذلك الأمراض التي تعرض للبدن، وإن كانت الأمراض قد سبق أنها سبب مستقل، وإنما يريد بهذا النقص الذي يرد على البدن. مرة أخرى نعيد الأسباب مرة أخرى، الصوت واضح. هذه محبة الجنة جزاها الله خير. إعادة الأسباب: السفر، المرض، الخطأ، الإكراه، النسيان، عموم البلوى، ليس جميع البلوى، عموم البلوى. نعم. والسبب السابع هو النقص. السبب السابع النقص. طيب، ها هنا بعض الأسئلة، أنا أرجو أنها تؤخر ولا بأس، يعني أنا رأيتها وسأعيد النظر فيها إن شاء الله في آخر الدرس حتى لا تقطع علينا الدرس، لكن إذا نسيت فذكروني، لأن هذا السؤال مهم، وهو إذا كان ما تعم به البلوى شيئا حراما. طيب، هذا ما يتعلق بأسباب المشقة، لكن يرد علينا سؤال وهو: ما هو ضابط المشقة؟ هل هناك ضابط معين تضبط به المشقة بحيث إذا رأينا هذا الضابط عرفنا أن المشقة هنا جالبة للتيسير، وإذا لم نرى هذا الضابط فنعلم أن هذه المشقة ليست سببا صالحا للتيسير، وإنما كان هذا السؤال مهما لأننا نعلم أنه ما من تكليف شرعي إلا وفي الغالب يكون فيه مشقة، فإن التكليف مأخوذ من الكلفة، والكلفة إلزام النفس بما يشق ويصعب. والنفس في الغالب إذا قيدت بمجموعة من الأوامر والنواهي يحصل لها نوع من المشقة بالالتزام بهذه الأوامر والنواهي. فنقول نعم، المشقة لها ضابط معتبر، ما لم يوجد هذا الضابط فلا عبرة بهذه المشقة ولا تكون سببا صالحا للتخفيف. وهذا الضابط على نوعين: الأول نص شرعي، بمعنى أن يكون ضابط المشقة قد ثبت بنص شرعي، فيجب اتباع ما دل عليه النص، وقد سبق ذكر أمثلة ذلك في الآيات والأحاديث التي ذكرناها، حيث نصت على مجموعة من الأسباب التي يكون للعبد فيها مشقة إذا لم يخفف عنه بسببها. أما النوع الثاني في الضابط، أو هذا قلنا أن الضابط هذا نوعين، على نوعين: النوع الأول ما ورد في نص شرعي، النوع الثاني ما لم يرد في نص شرعي. وضابطه كالتالي: كل مشقة تنفك عنها العبادة غالبا وخرجت عن المعتاد فيما يتحمله جنس الناس، فإنه يكون سببا للتخفيف، أو تكون سببا للتخفيف. كل مشقة مما تنفك عنها العبادة غالبا وكان من عادة الناس أنهم لا يتحملون هذا النوع من المشاق، أو خرجت عن المعتاد فيما يتحمله جنس الناس، فإنه يكون سببا للتخفيف. والضابط الثاني يحتاج إلى بيان، وبيانه كالتالي: إن المشقة التي تلحق العبد في الفعل على نوعين. النوع الأول مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، بمعنى أنها تلازم كثيرا من العبادات، وذلك مثل الوضوء بالماء البارد في البرد، أو الصلاة عند اشتداد الحر، أو الصلاة عند اشتداد الحر في الظهر والعصر. هذه الأخت جاءت تقول الصوت يتقطع، هل الجميع كذلك عندهم؟ طيب الحمد لله. فهذه المشاق لا تكون سببا للتخفيف، لأن جنس العبادات لا ينفك عن مثل هذه المشقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في وقتها ولا يؤخرها إلى آخر العصر بسبب الحر. قد كان الصحابة ربما اتقوا حر الأرض بأن يضعوا عليها طرفا من ثيابهم، ولم يكن هذا سببا لتأخير الصلاة عن وقتها. وإن كان يشرع ويسن أن تؤخر الصلاة إلى أن ينكسر شيء من ظل الشمس، أو شيء من حر الشمس، ولكن هذا التأخير لا تخرج به الصلاة عن وقتها. فإذا كان يؤذن مثلا الساعة 12:15 ففي شدة الحر يشرع أن تؤخر الصلاة إلى الساعة الواحدة والنصف حتى يكون هناك ظل يمشي فيه الناس، ويكون أيضا الشمس بدأت تهدأ حرارتها. النوع الثاني من المشاق مشقة تنفك عنها العبادة غالبا، أي إن جنس العبادات مما لا تقع فيه هذه المشقة، وإنما هي تطرأ على بعض المكلفين وتكون خارجة عن المعتاد فيما يتحملونه من جنس الأعمال. وفي هذه الحالة تكون المشقة سببا للتخفيف، ولا شك أن هذا الضابط قد يختلف باختلاف الأشخاص، ويختلف باختلاف البلدان، ويختلف باختلاف الأحوال، فقد يشق على بعض الناس ما لا يشق على بعضهم، وقد يكون مشقة في بلد ما لا يكون مشقة في بلد آخر، وقد يكون مشقة في حال ما لا يكون مشقة في حال أخرى. النقطة الثامنة والأخيرة شروط المشقة التي تجلب التيسير. يشترط في هذه المشقة حتى تكون جالبة للتيسير عدد من الشروط. الأول أن تكون المشقة مما تنفك عنها العبادة غالبا، وقد سبق بيان ذلك. اثنين أن تكون خارجة عن المعتاد، وقد سبق بيان ذلك. الشرط الثالث أن تكون المشقة متحققة بالفعل لا متوهمة، فأما إن كانت متوهمة فلا عبرة بها، لكن يتعلق بهذا الأمر قاعدة، وهي أن المظنة تقوم مقام الحقيقة عند تعذرها، ففي بعض الحالات تتوقع حدوث المشقة، فإن كان هذا التوقع له ما يسنده ويؤيده صلح أن يكون سببا للتخفيف، وإلا فلا. مثال ذلك لو أراد شخص أن يذهب ليصلي في المسجد جماعة، لكن كان الطريق مظلما فتوقع يتعرض له لصوص أو وحش كاسر، لكنه لا يعلم هل يمكن أن يوجد هؤلاء أو لا، فقد يذهب ولا يوجد شيء من ذلك، وقد يوجد. فإذا كان هذا الطريق مظنة لوقوع مثل ذلك، بمعنى أنه يعلم في العادة أن الطريق غير آمنة وأن التعرض لهذا متوقع، جاز له أن يصلي في بيته ويكون هذا سببا صالحا للتخفيف. وأما إذا كان مجرد وهم وهاجس في النفس لا دليل عليه، فلا يجوز له أن يبني عليه جواز ترك صلاة الجماعة. هذه أهم الشروط التي تتعلق بجلب المشقة للتيسير. وأعود هنا بسرعة إلى بعض الأسئلة. السؤال الأول تقول: إذا ذكرتم أن عموم البلوى هو مما يعرض للمكلف أو للمكلفين كثيرا، بحيث يحرز يشق الاستغناء عنه أو يشق الاحتراز عنه أو لا يمكن الاستغناء عنه، فهل لو كان هذا الشيء الذي عمت به البلوى حراما سببا للتخفيف؟ لا يخلو هذا الشيء الحرام من حالين: الحالة الأولى أن يترتب على عدم فعله مشقة أكبر منه، أن يترتب على عدم فعل هذا الحرام مفسدة أعظم منه، إما وقوع محرم أكبر أو ترك واجب أكبر. في هذه الحالة يمكن أن يكون هذا الحرام سببا للتخفيف. مثال ذلك ما ابتلي به كثير من الناس من استخدام الخدمات بدون محرم، استخدام الخادمة بدون محرم، فإن هذا مما عمت به البلوى، ويشق على كثير من الناس الاحتراز عنه، ولا يمكنه الاستغناء عنه، وليس كل إنسان يمكنه أن يحضر معه محرما لها. ولذلك أفتى كثير من العلماء بجواز استخدام الخادمة بدون محرم. ويندرج تحت هذا أيضا استخدام السائق وتنقله في بعض الأحيان بالنساء بدون محرم، فإن هذا أيضا مما عمت به البلوى، ولكن لا يعني ذلك التساهل في هذا الموضوع، وإنما المقصود فقط التنبيه على مثال، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا. الحالة الثانية أن لا يكون في أن لا يترتب على عدم فعل هذا الحرام مفسدة أكبر ولا يكون فيه ترك واجب، فهذا لا يكون سببا صالحا للتخفيف، فالمعاصي والمحرمات ليست سببا للتخفيف، المعاصي والمحرمات ليست سببا للتخفيف مطلقا، وإنما قلنا في الحالة الأولى إننا نراعي عظم المفسدة المقابلة للمحرم وترك الواجب، لأن هذا من التعارض، هذا من تعارض المصالح والمفاسد، فينبغي أن ينظر فيه بقاعدة تعارض المصالح والمفاسد، لا ينظر فيه بقاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن من شرط المشقة أن لا يكون السبب معصية، وسيأتي إن شاء الله قاعدة تتعلق بهذا الموضوع. في سؤال آخر وهو صلاة الظهر الإبراز فيها ليس منتفيا بما أن المساجد مضللة ومكيفة، من أهل العلم من يرى ذلك، لكن المحافظة على السنة أولى، ولو أنهم أخروا الأذان في التوقيت كما يفعلون في تأخير العشاء مراعاة لظروف الناس فكان ذلك أيضا أولى، والكلام في هذا يطول ولعله يعني يتطرق إليه في مسألة أخرى. تقول مثل من الذي أفتى؟ حقيقة كثير لا يحضرني أسماءهم، لكن من الممكن إذا أحببتم أن نراجع المسألة ونحضر من أفتى بذلك. طيب، هل يجوز للرجل أن يصلي في البيت مخافة من عضة الكلب؟ نعم، يجوز له أن يترك الصلاة مع الجماعة إذا كان يخشى من عضة الكلب، إذا كان الطريق فيه كلاب، أما إذا لم يكن فيه كلاب وإنما توهم وقوع مثل هذه المفسدة فقط فلا أثر لذلك. كيف نميز بين التيسير والتنازل؟ نميز بتطبيق ما ذكرناه الآن من الشروط. فأنتم إذا فهمتم ما قلناه قبل قليل وعرفتم الأسباب الشرعية للتخفيف وتأملتم ضابط المشقة التي تكون سببا للتخفيف، وزدتم على هذا بأن راجعتم بعض الفتاوى المتعلقة للأئمة الثقات سواء كانت في القديم أو في الحديث، يحدث للإنسان حينئذ ملكة فقهية تمكنه من التمييز بين التيسير الشرعي والتنازل الذي فيه نوع من التقليد. طيب، ذكرتم كل مشقة تنفك عنها العبادة والتي لا تنفك عن العبادة، وهذا تقسيم للنوع الثاني الذي لم يرد في نص شرعي. نعم، هذا تقسيم للنوع الثاني الذي لم يرد في نص شرعي. أما الذي ورد في نص شرعي فيتبع فيه ما ورد بالنص. طيب، هذا السائل يقول: أليس من شرط ما يعم به البلوى ألا يخالف الشرع وتنقل السائق مخالف خلو المرأة بالرجل؟ نعم نعم، لا شك، نحن نقول أنه لا يجوز في استخدام السائق أن يحدث باستخدامه ضرر أكبر، مثل الخلوة بالمرأة أو دخول البيت أو تمكنه من الذهاب لبنات الصغيرات، فإن ذلك فيه من المفاسد ما الله به عليه. لكن إذا كان تنقله في البلد فإن أهل العلم اختلفوا هل وجود المرأة في السيارة مع الرجل لوحدهما خلوة أو لا. فمن قال إنه خلوة قال: أم يمكنهما أن يتحدثا دون أن يسمعهما أحد، وهذه خلوة صوتية. ومن قال إنها ليست بخلوة قال: إنه لا ينفك الطريق عن ذاهب وعائد، فلا يمكنهم أن يقع منهم شيء، لأن أبدانه ظاهرة للناس، على أن الذي تميل النفس إليه عدم الجزم بالتحريم مطلقا، وإنما يختلف باختلاف النساء. وأيضا يختلف باختلاف الأحوال، والأولى هو أن لا تخرج المرأة مع السائق لوحدها إلا عند حاجة، لا أقول ضرورة بل عند الحاجة، وأن يراعى في ذلك أن لا يخرج معه إلا امرأة كبيرة عاقلة، لأن يمكن من الذهاب بالنساء الصغيرات التي يمكنه إما تغريرهن أو اغتصابهن. طيب، هذا ما يتعلق بهذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، وقد أجبنا ما ورد عليها من الأسئلة، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بعدد من القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة. طيب، ننظر في هذا السؤال الأخير، يقول: ليس الخطأ من أسباب التيسير أو الخطأ والنسيان واحد؟ لا، ليس واحدا، الخطأ يختلف عن النسيان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في قوله: من لا تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، يوقع في الخطأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم مع القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة.